هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونلتقي بكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم. ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بسماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين يمكنكم أن تكتبوا إلينا على عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، وكذلك على البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. كما يمكنكم أن تتابعوا حلقات هذا البرنامج على موقعنا في شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أمامنا ثلاثة أسئلة في هذا اللقاء. السؤال الأول من الأخ قاسم من أهالي النجف الأشرف، وسؤاله يدور حول الطهارة والنجاسة. السؤال الثاني من الأخ جهاد صفا، ويدور حول الإرث ونصيب الورثة. أما السؤال الثالث فهو من الأخت بتول، ويدور حول قضاء الصوم الواجب في شهر رمضان. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الآن بسؤال الأخ قاسم من النجف الأشرف. هذا السؤال حول استحباب الطهارة وليس حول وجوبها كما يقدم، ثم يضيف: فليس علي مثلا أن أغسل يدي إذا كانت نجسة، والتي تتعارض مع قاعدة شرعية وهي تعدد انتقال النجاسات. فمثلا يقول الأخ: يدي نجسة وغير طاهرة، فإذا أمسكت مقبض الباب فإنه يتنجس، وإذا جاء شخص وأمسك هذا المقبض فإنه أيضا يتنجس، وبالتالي أصبحت يده نجسة وغير طاهرة. فعندما يتوضأ هذا الشخص الذي أصبح غير طاهر يصبح وضوءه باطلا لأنه نجس، وبالتالي وجب علي غسل يدي وأصبح علي وجوب الطهارة وليس استحبابها. فما هو الجواب؟ لأني أعاني كثيرا من هذه الحالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة الأخ كان عليه أن يكمل حتى تنجس الدنيا بأسرها، والأمر ليس كذلك.
نعم.
بطبيعة الحال، أولاً النجاسة ليست محرمة، مو محرم، وهذا وضع عند الأخ من سؤاله أن الإنسان تكون يده نجسة أو ثوبه نجس أو إلى ما هناك،
ليس
أو
حرام
نجسة
يعني.
أو مقبض الباب نجس، هذا ليس حرام. الأخ ذهب إلى الآثار واللوازم الخطيرة لهذا الأمر. قال مثلاً: إذا تنجست إيدي وما أسرعت إلى تطهيرها قد تنجس مكان ثاني. أقول أخي العزيز، أولاً النجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة.
نعم.
ليست القضية بحيث إذا يدي جافة تنتقل النجاسة إلى مقبض الباب، ومقبض الباب إذا جاف تنتقل النجاسة إلى يد الذي لمسه،
وهكذا.
ليس الأمر كذلك.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، كثير من الفقهاء يقولون بأن المتنجس لا ينجس إلا بواسطتين، فعندما لمست مقبض الباب حتى مع الرطوبة، ولمس شخص مقبض الباب مع الرطوبة نجست يده صحيح، لكن هذا يده إذا لامست شخصا ثالثا، كثير من الفقهاء يقولون بأن النجاسة بعد لا تنتقل، لأن تنجيس المتنجس عمدة دليله هو الإجماع، وذكر السيد الخوئي وجماعة من الفقهاء أن قدر المتيقن لهذا الإجماع هو الواسطة الأولى أو الواسطتان الأولى والثانية من الثالثة فصاعدا بعد لا ينجس. هذه جهة يجب أن نلتفت إليها. الجهة الثالثة التي يجب أن يلتفت إليها الأخ وتسهل عليه وعلينا كثيرا هي قضية أن الشريعة بنت الأصل الأول والقاعدة الأولية على الطهارة. حتى لو احتملت 90% النجاسة و10% الطهارة 95% و5% الطهارة تبني على أنه طاهر، لأن القاعدة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أو قذر كما في بعض الروايات.
نعم، هو الآن يدري بأن يده نجسة الآن،
يده ليس الكلام في يده الذي نعم. سبب المشكلة هو التراتبية التي شرحها والتي تفضي كما قلت إلى نجاسة كل بلدة النجف الأشرف شرفها الله نعم. وبلدان العراق، ثم تنتقل نجاسة إلى الدنيا. بعض الوسواسيين انتقل بهم الأمر إلى هذا، صاروا يعتقدون كل الدنيا نجسة.
هو الأخ يعاني،
والمصيبة وين تصير؟ عند هؤلاء عندما ينزل شيء من المطر. نعم. هنالك بعد لا يبقى شيء طاهر في الدنيا، لأن المطر وصل إلى كل شيء والرطوبة نقلت النجاسة إلى كل الأماكن. وصل الحد ببعضهم، أنا رأيته عندما يدخل إلى المسجد يحتاط من طهارة المسجد، يفترش عباءته أو ثوبه ويصلي عليه بحجة أن الناس لا يحتاطون في الطهارة. هذا لا يرغب به الشارع المقدس، الشريعة السهلة السمحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله لا ترتضي هذا المعنى. القضية برمتها أقول للأخ أن النجاسة لا تنتقل إلا مع العلم. ثم يا أخي سلمنا معك رطوبة والمقبض رطب والثاني لمس بيده رطب، أنا لا أدري كيف استفاد الأخ وجوب التطهير. يعني التطهير غير واجب إلا لما تشترط فيه الطهارة.
استفاد الوجوب من أنه سوف يتسبب
ينشر النجاسة.
نعم،
أقول نشر النجاسة ليس حراما في حد نفسه. نعم، المحرم هو أكل النجس، والمحرم هو إبطال ما تتوقف عليه صحة العبادة، يعني إبطال العبادة.
نعم.
مثل الوضوء مثلا تتوقف عليه صحة الصلاة، هذا هو. الإنسان يمكنه أن يقضي أوقاته في الأعمال، وهناك صنائع أصلا مع النجاسة، ربات البيوت كثيرا ومربيات الأطفال، ما تكون جسدها ثوبها يدها متنجسة في أثناء العمل، عندما يحل وقت الصلاة تطهر أطرافها، تبدل ثوبها المتنجس وتصلي.
طيب،
هذا
المقدار
كافي.
ما هي نصيحتكم إلى الأخ؟
أنا نصيحتي
كي يخرج من هذه المعادلة،
نصيحتي للأخ أن يبني على الطهارة دائما إلى أن يعلم بالنجاسة. يعني أنا لو قبضت مقبض الباب بيد متنجسة رطبة، بعد دقيقتين جاء واحد وفتح الباب بنفس اليد، ليس علي أن أتفحص، وعلي أن أبني على أن يده لا زالت طاهرة، لأنه لا علم لي بأنه بقيت الرطوبة في المقبض ولمسه مع الرطوبة. علي أن أقطع دابر إبليس من أن يصل إلى فكري وذهنيتي وعقليتي الدينية، لأن الله ورسوله وأئمة الهدى عليهم السلام لا يرتضون لنا أن نكون ننجر خلف هذه الحبائل الإبليسية.
شكرا لكم سماحة الشيخ. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
الآن إلى سؤال الأخ جهاد صفا، ويدور حول الإرث، ويقول في سؤاله: توفي أبي وعمي منذ فترة طويلة، وكانوا قد قسموا التركة أو الإرث، وقد وقع كل واحد منهم على وثيقة، وهذه الوثائق موجودة عندي وعند ابن عمي، فبعد مضي كل هذه السنوات يقول ابن عمي بأنه لا يرضى بهذه القسمة، وحجته في ذلك أن أبي كان نافذا على أبيه وأنه يريد القسمة من جديد، فما هو الحكم؟
نعم، الحقيقة أن هذا برمته ليس تركة. يعني قد يستغرب الأخ السائل أو بعض الإخوة، ليش أقول ليس تركة؟ هذا ليس هو الإرث الشرعي المصطلح، لأن المفروض أن الإنسان صاحب المال قبل أن يموت هو الذي قسم، والتركة إنما تصبح تركة بعد موته.
نعم،
ما دام حيا هو يستطيع أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، هو عندما قال في ذيل السؤال كان أبي نافذا على أبيه، يعني يفترض هو أن أب هذا أخذ أكثر مما يستحق وأب ذاك أخذ أقل مما يستحق. أقول ما دام المالك الأصلي وهو على قيد الحياة، وهذا يحصل كثيرا من مشايخنا وشيابنا عندما يكبرون حتى يطمئنوا على عدم حصول التنازع بين أولادهم، يقسمون التركة وهم على قيد الحياة، هذا كثير عندنا في مناطقنا وبلداننا. أقول هذا ليس إرثا، ليس تقسيم تركة، يستطيع أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعطي من يشاء أزيد ويعطي من يشاء أقل، لأنه ماله وهو مسلط على ماله. هذا صحيح إلا إذا كان هو قريب الموت في مرض متصل بالموت، يعني قبل موته بأيام فعل هذا العمل. بعضهم قبل الموت يطلب مثلا في البلدان الإسلامية ممن يسمى بكاتب العدل أن يأتي ويكتب قطع الأرض عند كاتب العدل في القانون بأسماء أولاده. أقول إذا كان هذا التقسيم في مرض الموت هو نافذ في الثلث، لأن الإنسان المريض مرض الموت يحجر عليه التصرف في التركة في أكثر من الثلث، أما فيما زاد على الثلث فهو يشترط بتراضي البقية. ففي مقام جواب الأخ أقول إن كان الجد للسائل قد قسم بين أولاده وهو في صحته وسلامته، حتى لو كان كبير السن جدا، حتى لو كان ابن 100 سنة، فهذا التقسيم صحيح لا ريب فيه حتى لو حصل التفاضل، لأن هذا ليس ميراث وليس تركة. وأما إذا كان في مرض الموت فإن كان مقدار التفاوت المزعوم يصلح أن يعد جزء من ثلث الميت فأيضا تمشي الأمور لا مشكلة. نعم لو أن أحد ولديه كان جيدا معه والآخر غير جيد فحرم ذاك من كل التركة وأعطى كل التركة لهذا وهو في مرض الموت المتصل بالموت قبل موته بأيام، في هذه الحالة لا ينفذ الإعطاء إلا بالثلث، أما الباقي فيقسم ميراثا على كتاب الله وسنة رسوله. هذه خلاصة الفكرة.
نعم أحسنتم كثيرا. إذن إلى السؤال الأخير وهو من الأخت بتول، تقول كيف أقضي الأيام التي أفطرت فيها عمدا على محرم في شهر رمضان على مدى 10 سنوات؟ هل أصوم كل نهار بنهاره وفي فترات متقطعة أم ماذا؟
يعني الآن الأخت تفترض أنها أفطرت لمدة 10 سنوات على محرم، أنا لا أدري، لعل القضية مو واضحة للأخت.
يعني هي لم تفطر كل شهر رمضان محرم. أيام من شهر رمضان مثلا.
نعم لكن أقول أنا بعيد أن الإنسان يفطر على محرم. قد يكون مكوس في ذهن الأخت السائلة أن إفطار المحرم هو إفطار على محرم، يعني كل من أفطر عمدا فهو إفطار على محرم، هذا ليس صحيح. الصحيح في القضية المقصود من الإفطار على محرم هو أن يكون الإنسان أول ما تناول من المفطرات أمر محرم، يعني شرب النجس، شرب الخمر، أكل طعاما نجسا، أكل لحم الميتة مثلا، هذا هو الإفطار على محرم، وهو الإفطار على فعل محرم مفطر، هذا المقصود من الإفطار على محرم.
نعم
الإفطار المحرم هو كل من أفطر عمدا بدون عذر شرعي، هذا إفطاره محرم، لكنه قد يكون أفطر على طعام الصباح المحلل مو المحرم. من هنا إذا كان مقصود الأخت من الإفطار الإفطار على محرم، يعني واقعا كانت تبدأ في الصباح بشرب شيء متنجس أو بأكل شيء متنجس أو بأكل شيء حرام، كمن كان يعيش في البلاد الغربية مثلا وكان يأكل من أطعمتهم التي يصنعونها وكان يعلم أنها نجسة، كان فيها اللحم مثلا وهو لحم الكفار غير المذكى، لأنه ليس كل أكل يأكله الإنسان عندهم محرم، لأن كثير من أكلهم قد يكون طاهر، خصوصا بناء على الفتوى المشهورة الآن بطهارة أهل الكتاب. على هذا الأساس الإفطار على محرم هذا يقتضي كفارة خاصة وهو كفارة جمع، يقال له إطعام 60 مسكين وصيام 2 متتابعين وعتق رقبة. الآن الرقاب لا يوجد عبيد حتى يعتقها، يبقى إطعام 60 مسكين كفارة وصيام 2 المتتابعين. بدل كل يوم أفطرته وكان ما تناولته محرما عليها أن تصوم 2 متتابعين وتقضي اليوم الذي مضى أيضا،
يعني بالإضافة أيضا إلى قضاء اليوم تصوم 2 متتابعين
وتقضي
اليوم وتدفع أيضا الكفارة
60 مسكينا
اطعام 60 مسكينا. نعم. مسكينة. هذا نعم. لأن أفطرت على محرم، الإفطار على محلل وإن كان هو فعل محرم، ولكن هنالك مخيرة هي. لكن الشهران المتتابعان لا يعني صيام 60 يوما، تستطيع أن تصوم 31 يوما متصلة ثم الباقي تفرقه كيفما شاء.
شكرا لكم سمعت شيخ، انتهى هذا اللقاء في نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء والسلام عليكم.